تسجيلات التقوى الإسلامية بالجزائر تقدم.
فمثلا كرر المؤلف مثلا كم 10 مرات 15 كرر الحديث يأتي للمرة واحدة ويحفظ 14 طريق مثلا. كذلك الإمام مسلم مرنا اليوم في صلاة الليل ابن عباس 16 طريق كرر حديث ابن عباس 16 طريق. فالذين يختصرون الصحيح يحفظ 16 طريق ويأتي بطريق واحد. ولهذا يمكن يسهل حفظ اختصارات اختصار البخاري اختصار مسلم. نعم. ثم قصد أن البخاري رحمه الله كرر هذا في استنباط الأحكام وأتى هنا في هذه المرة استنباط هذا الحكم، وهو أنه يشرع الدعاء إذا تقطعت السور من كثرة المطر فيسأل الإمام في خطبة الجمعة يسأل ربه الاستصحاء ويقول اللهم حولي ولا عيني وارفع يديه وارفع الناس أيديهم. نعم. لا يحدث المكررة تكرر. نعم هذا هو الأصل، أنا ما تتبعت لكن هذا هو الأصل، أصل ما يحدث إلا المكرر. نعم.
باب ما قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحول رداءه في الاستسقاء يوم الجمعة. حدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا معاذ بن عمران عن الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أن رجل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم هلاك المال وجهد العيال فدعا الله يستسقي ولم يذكر أنه حول رداءه ولا استقبل القبلة.
نعم. وهذه ترجمة فيها حكم شرعي، وهو أن الإمام إذا استسقى في خطبة الجمعة لا يستقبل القبلة ولا يحول رداءه، وإنما لا يزال يستقبل المأمومين على حاله، يخطب هو خطبة الجمعة ويدعو الله ويرفع يديه ومستقبل المأمومين ولا يحول رداء، إنما استقبال القبلة وتحول الرداء يكونان في صلاة الاستسقاء. فإذا وعد الناس يوما يخرجون فيه واستسقى استقبل القبلة وحول رداء، أما في خطبة الجمعة فيستسقي ولا يحول رداء ولا يستقبل القبلة، بل يكون ظهره جهة القبلة ووجهه أمام المأمومين. نعم. لكن المؤلف البخاري قال في الترجمة باب ما قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحول رداءه، لما لم يجزم؟ لما لم يقل البخاري باب لا يحول الإمام رداءه إذا استسقى في الجمعة ولا يستقبل القبلة؟ ليش قال ما قيل؟ قيل اقرأ كلام الشارع. باب ما قوله باب ما قيل
قوله باب ما قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحول رداءه إلى آخره، إنما عبر عنه بلفظ قيل مع صحة الخبر، لأن الذي قال في الحديث ولم يذكر أنه حول رداءه يحتمل أن يكون هو الراوي عن أنس أو من دونه، فلأجل هذا التردد لم يجزم بالحكم، وأيضا فسكوت الراوي عن ذلك لا يقتضي نفي الوقوع. وأما تقييده بقوله يوم الجمعة فليبين أن قوله فيما مضى باب تحويل الرداء في الاستسقاء أي الذي يقام في المصلى، وهذا السياق الذي أورده المصنف.
نعم ووضح لو كان لو حول رداءه واستقبل القبلة لم يقل، فلما لم يقل دل على أنه لم يفعل، ولهذا هو ظاهر السنة. نعم.
باب إذا استشفعوا إلى الإمام ليستسقي لهم لم يردهم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت المواشي وتقطعت السبل فادعوا الله، فدعا الله فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم على ظهور الجبال والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر فانجابت عن المدينة انجياب الثوب.
وهذا هو الحديث السابق أيضا كرر لاستنباط هذا الحكم، وهو أن الناس إذا استشفعوا إلى الإمام لم يردهم بل يجيبهم. ولهذا لما جاء هذا الرجل ودخل والنبي يخطب قال رسول الله هلكت السبل وانقطعت السبول وتهدمت البيوت ادعوا الله، لم يرده بل استجاب له، أجاب دعاه ورفع يديه ودعا فدل على أن الإمام إذا طلب منه بعض مثلا يستسقي وهو على المنبر يجيبه ويستسقي ولا يقول لا أو يقول وقت آخر. فالنبي أجابهم في الحال هذا هو السنة. عند الحاجة يحيانا في جد في هذه المطر ها؟ جاي لا إذا جاب الله مطر وجاب خير إذا كان على حسب الحاجة. إذا كان الناس حاجة حصل جذب وكذا فلا لا بأس.
باب إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط. حدثنا محمد بن كثير عن سفيان قال حدثنا منصور والأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال أتيت ابن مسعود رضي الله عنه فقال إن قريشا أبطأوا عن الإسلام فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأخذتهم سنة حتى هلكوا فيها وأكلوا الميتة والعظام. فجاءه أبو سفيان فقال يا محمد جئت تأمر بصلة الرحم وإن قومك هلكوا فادعوا الله. فقرأ فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. ثم عادوا إلى كفرهم. فذلك قوله تعالى يوم نبطش البطشة الكبرى يوم بدر قال وزاد أسباط عن منصور. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسقوا الغيث فأطبقت عليهم سبعا. فشكى الناس كثرة المطر فقال اللهم حوالينا ولا علينا. فانحدرت السحابة عن رأسه فسقوا الناس حولهم.
نعم هذا الحديث سبق ذكرها في أول الباب في أول الكتاب. قال باب إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط هل يجابون أو لا يجابون. لم يجب المؤلف ما ذكر الحكم لكن يؤخذ من الحديث وهو النبي أجابهم لما دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم لما تكذبوه ودعا عليهم فأخذتهم سنة يعني جد حتى هلكوا. فجاء أبو سفيان فأمر النبي صلى الله عليه وسلم طلب من النبي أن يدعو الله ثم قال فدعا رسول الله فسقوا الغيث فأطلقت عليه سبعة استمر المطر سبعة وشكى الناس كثرة المطر فدعا بالاستسحاء. نعم.
باب الدعاء إذا كثر المطر
حوالينا ولا علينا. استشكل بعض الشيوخ إلى مطابقة حديث مسعود الترجمة لأن الاستشفاء إنما وقع قبل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالقحط ثم سئل أن يدعو برفع ذلك فنظيره أن يكون إمام المسلمين هو الذي دعا على الكفار بالجد فأجيب فجاءه الكفار يسألونه الدعاء بالسقيا. ومحصل أن الترجمة عام من الحديث. نعم.
باب الدعاء إذا كثر المطر حوالينا ولا علينا. حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم جمعة فقام الناس فصاحوا فقالوا يا رسول الله قحط المطر واحمرت الشجر.
قحط المطر نعم.
فقالوا يا رسول الله قحط المطر واحمرت الشجر وهلكت البهائم فادعوا الله يسقينا. فقال اللهم اسقنا مرتين وايم الله ما نرى في السماء.
نعم. وايم الله افصح بهمزه الوصل وايم الله. نعم.
وايم الله ما نرى في السماء
معنى وايم الله هذا يمين وايم الله. نعم.
وايم الله ما نرى في السماء قزعه من سحاب فنشات سحابه وامطرت ونزل عن المنبر فصلى فلما انصرف لم تزل تمطر إلى الجمعة التي تليها.
تمطر في الخير وتمطر في الشر. فأمطرنا عليهم مطر تلف في الخير فلم تزل السماء تمطر يعني خيرا أو تمطر شرا يعني تمطر عليهم العذاب. تمطر في الشر تمطر في الخير فلما انصرف لم تزل تمطر. نعم.
فلما انصرف لم تزل تمطر إلى الجمعة التي تليها. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم يخطب صاحوا إليه تهدمت البيوت وانقطعت السبل فادعوا الله يحبسها عنا. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا. فكشطت المدينة فجعلت تمطر حولها. فجعلت تمطر حولها ولا
تمطر
بالمدينة قطرة. فنظرت إلى المدينة وإنها لفي مثل الإكليل.
نعم، هذا هو الحديث السابق أيضا استنبط المؤلف رحمه الله كم كرة مرات من أجل الأحكام في مشروعية الدعاء إذا كثر المطر بحوالينا ولا علينا، هذا هو الحكم. وفي قول اللهم اسقنا مرتين المعروف من عادة صلى الله عليه وسلم الدعاء ثلاث مرات. قول تمطر بفتح المثنى وضم الطاء من الثلاثي مطر لأنه في الخير، أما تمطر بضم المثنى وكسر الطاء من الرباعي فهي في الشر، فعليه يكون مطر يمطر في الخير وأمطر يمطر في الشر، وهذا هو الأغلب. وقد جاء أمطر في الخير في حديث الاستسقاء عند النسائي وهما بمعنى واحد عند الجمهور. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تبسم لما جاءوا يطلبون منه أن يدعو، تبسم من ضعف الناس. الجمعة الأولى قال رسول الله ادعو الله يسقينا، في الجمعة الثانية قال ادعو الله يرفع عنا البطر، فتبسم عليه الصلاة والسلام. قلوا فجوع فكشطت المدينة، قال أنس فنظرت إلى المدينة وإنها مثل الإكليل يعني مثل الدائرة، صارت مثل الدائرة، المطر حولها على يمين وعلى شمال إلا المدينة فيأتيها مطر كالدائرة مثل الإكليل. نعم.
باب الدعاء في الاستسقاء قائما. وقال لنا أبو نعيم عن زهير عن أبي إسحاق خرج عبد الله بن يزيد الأنصاري وخرج معه البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهم فاستسقى، فقام بهم على رجليه على غير منبر فاستغفر ثم صلى ركعتين يجهر بالقراءة ولم يؤذن ولم يقم. قال أبو إسحاق ورأى عبد الله بن يزيد النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثنا عباد بن تميم أن عمه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالناس يستسقي لهم فقام فدعا الله قائما ثم توجه قبل القبلة وحول رداءه فأسقوا.
نعم، وهذا فيه أن مشروعية الدعاء في الاستسقاء قائما، لا يدعو وهو جالس وإنما يدعو قائما. وفيه أن صلاة الاستسقاء ركعتين وأنه يجهر فيها بالقراءة وأنه ليس لها أذان ولا إقامة ولا نداء، إنما نداء صلاة الكسوف صلاة الجامعة والأذان والإقامة هذه الفرائض. أما صلاة الاستسقاء ليس لها أذان ولا إقامة ولا نداء. نعم، وفيه أنه يدعو الله قائما. قلوا ثم توجه قبل القبلة وحول رداء، هذا ظاهر ثم ظاهر أنه حول رداء بعد الدعاء، فدعا الله قائما ثم حول رداء، ظاهر أن تحول الرداء بعد الدعاء. على هذا يوافق ما يفعله الأئمة من كونهم يدعو أولا ثم يحول الرداء. نعم. ها؟ لا. نعم نعم. نعم. نعم، لا أضحنا هذا يعني من الأدلة العامة. نعم.
ما ذكر أنه خطر الناس؟
ها؟
ما ذكر أن خطر الله صلى الله عليه وسلم بالناس في الاستسقاء؟ صلى ودعا بعد الصلاة.
نعم، هذا أقول مختصر تلف على الحديث الأخرى اختصر. نعم.
باب الجهر بالقراءة في الاستسقاء. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة.
نعم، وهذا فيه صريح بأنه توجه إلى القبلة يدعو، توجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين، هذا فيه قول ثم للترتيب والترتيب دليل على أن الفطرة قبل الصلاة، دل على أنه يجوز أن تكون الفطرة قبل الصلاة ويجوز أن تكون بعد الصلاة. وفيه أنه توجه إلى القبلة يدعو ثم وحول رداءه ثم صلى ركعتين. وفيه مشروعية الجهر بالقراءة، وهذا هو المقصود بالترجمة. نعم.
باب كيف حول النبي صلى الله عليه وسلم ظهره إلى الناس. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج يستسقي قال فحول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه ثم صلى لنا ركعتين جهر فيهما بالقراءة.
نعم، وهذا فيه أن حول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو ثم حول رجاءه، يعني بعد الدعاء ثم صلى ركعتين، فيه داء أن الصلاة تكون بعد خطبها، جهر فيهما بالقراءة. نعم، فيه أن تحول الرجاء بعد استقبال القبلة ودعاءه لا قبل استقبالها. نعم، في أن تحويل الرداء يكون إيش؟ بعد استقبال القبلة ودعاء لا قبل الاستقبال. إذا تحويل الرداء متى يكون؟ بعد استقبال القبلة. والآن الخطيب يفعل إيش؟ يحول الرداء ثم يستقبل القبلة، أليس كذلك؟ الخطيب يحول، لكن في الحديث حول ظهره إلى حول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة ثم حول رداءه واستقبل القبلة. واضح الحكم الشرعي؟ ها؟ خرج حول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو ثم حول الرداء. إذن استقبل القبلة أول، يعني استقبل القبلة ثم حول ثم وظهره إلى القبلة ثم حول الرداء بعد ذلك. لا يكون تحويل الرداء قبل الاستقبال، وإنما يكون بعد الاستقبال. نعم، ثم صلى ركعتين. نعم،
باب صلاة الاستسقاء ركعتين.
ها؟ إيه؟ وظاهرها أن الدعاء يكون جهرا. نعم.
باب صلاة الاستسقاء ركعتين. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فصلى ركعتين وقلب رداءه.
نعم، فيها صلاة الاستسقاء ركعتين لا أربع ركعات بعد. نعم،
باب الاستسقاء في المصلى. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر سمع عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى يستسقي واستقبل القبلة فصلى ركعتين وقلب رداءه. قال سفيان فأخبرني المسعودي عن أبي بكر قال جعل اليمين على الشمال.
نعم، وهذا فيه بيان أنه جعل اليمين على الشمال والشمال على اليمين، وفي أنه استقبل القبلة ثم صلى ركعتين. نعم، في أن الاستسقاء يكون في المصلى، هذا هو الحكم الذي استنبط، يكون الاستسقاء في المصلى. نعم،
باب استقبال القبلة في الاستسقاء. حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرني أبو بكر بن محمد أن عباد بن تميم أخبره أن عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى يصلي وأنه لما دعا أو أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءه. قال أبو عبد الله ابن زيد هذا مازني والأول كوفي هو ابن يزيد.
نعم، وفيه أن استقبال القبلة يكون في الاستسقاء يكون مستقبل القبلة. نعم، وهذا هو الحكم الذي استنبطه، استقبل القبلة وحول رداءه. نعم، نعم، وأنه إيش؟ استقبل القبلة وحول رداءه، التحويل بعد الدعاء. نعم،
باب رفع الناس أيديهم مع الإمام في الاستسقاء.
نعم،
قال أيوب بن سليمان حدثني أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال قال يحيى بن سعيد سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال أتى رجل أعرابي من أهل البدو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فقال يا رسول الله هلكت الماشية، هلك العيال، هلك الناس. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه يدعو، ورفع الناس أيديهم معه يدعون. قال فما خرجنا من المسجد حتى مطرنا، فما زلنا نمطر حتى كانت الجمعة الأخرى، فأتى الرجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بشق المسافر ومنع الطريق. وقال الأويسي حدثني محمد بن جعفر عن يحيى بن سعيد وشريك سمع أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه.
نعم، وقالوا بشق المسافر يعني مل واشتد عليه الضرب، وفيه مشروعية الدعاء حتى يرى بياض إبطيه، المبالغة في الدعاء في الاستسقاء. وقالوا هلك الناس يعني بالجد والقحط، وفيه أن المصائب تصيب الأخيار الصحابة أفضل الناس بعد الأنبياء ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أصابهم الجد والقحط في أن المصائب تصيب الأخيار تكفيرا لسيئاته ورفعا لدرجاته وليقتدي بهم غيرهم. فالرسول وأصحابه أفضل الناس، وأصابهم الجد والقحط في المدينة، يقول هلك الناس يعني بالجد والقحط. وأما حديث من قال هلك الناس فهو أهلكهم فهو محمول على المراد هلكوا بالمعاصي. من قال هلك الناس فهو أهلكهم يعني من قال هلك الناس بالمعاصي فهو لكم، أما إذا قال هلك الناس بالجذب والقحط فلا محذور فيه. وهذا هو الجمع بين الحديثين، حديث هلك الناس هنا يعني بالجذب والقحط لا بأس به، أما إذا قال هلك الناس بالمعاصي هذا هو المعنى، من قال هلك الناس فهو أهلكهم. نعم.
باب رفع الإمام يده في الاستسقاء. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى وابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، وإنه يرفع حتى يرى بياض إبطيه.
يعني هذا فيه هذا الحكم رفع الإمام يده في الاستسقاء، كان الإمام يرفع يده وكذلك المأمون. وقوله لا يرفع يديه في الاستسقاء يعني لا يرفع يديه مبالغة في الرفع إلا في الاستسقاء، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى رفع يديه في الدعاء في مواضع، على الصفاء في الحج وعلى المروة وفي مزدلفة وفي عرفة بعد الجمرة الأولى والجمرة الثانية، لكن مراد أنس لا يرفع يديه يعني مبالغة شدة المبالغة يرى بيض إبطيه، فالاستسقى بالغ في شدة المبالغة، وأما غيرها فكان لا يبالغ وإلا فقد رفع يديه في المواضع. نعم.
باب ما يقال إذا أمطرت. وقال ابن عباس رضي الله عنهما كصيب المطر، وقال غيره صاب وأصاب يصوب. حدثنا محمد هو ابن مقاتل أبو الحسن المروزي قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال صيبا نافعا. تابعه القاسم بن يحيى عن عبيد الله
اللهم صيبا ما بك اللهم كان صائبا اللهم صيبا نافعا، ما تكلم عليه الشارع، وهذا الشاهد أنه بالترجمة أنه يشرع الإنسان إذا رأى المطر أن يقول اللهم صيبا نافعا، واللفظ الآخر يقول مطرنا بفضل الله ورحمته، مشروع يشرع الإنسان المسلم إذا في المطر يقول اللهم صيبا نافعا، يا اللهم اجعله صيبا نافعا مطرنا بفضل الله ورحمته. نعم. ها بغيره اللهم. نعم.
باب من تمطر في المطر حتى يتحادر على لحيته. حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثنا إسحاق بن عبد الله قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال أصابت الناس سنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم،
يعني جد سنة يعني جد وقحط. نعم.
فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يوم الجمعة قام أعرابي فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال فادعوا الله لنا أن يسقينا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وما في السماء قزعة. قال فثار سحاب أمثال الجبال ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته. قال فمطرنا يومنا ذلك وفي الغد ومن بعد الغد والذي يليه إلى الجمعة الأخرى. فقام ذلك الأعرابي أو رجل غيره فقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادعوا الله لنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا. قال فما جعل يشير بيده إلى ناحية من السماء إلا تفرجت حتى صارت المدينة في مثل الجوبة حتى سال الوادي وادي قناة شهرا. قال فلم يجئ أحد من ناحية إلا حدث بالجود.
نعم. وهذا فيه ترجمة من تمطر في المطر حتى يتحدر لحيته، يعني أراد بأنه لا بأس بأن يترك الماء والمطر يتحطر على لحيته، وإلا كان ينزل لأنه حديث عهد بربه، ولهذا أشار الشارع إلى أنه يعني أنه قصد ذلك، وأن ينزل المطر على لحيته، وإلا لنزل، لأنه حديث عهد بربه. وفيه أن هذا هو الحديث السابق كره المؤلف لما فيه من الأحكام، وأنه لا بأس بأن يترك الإنسان المطر ينزل ويتحاذر على لحيته، لأنه حديث عهد بربه. وفيه أن الوادي سال شهرا شهر كامل، فلم يجي أحد من ناحية إلا حدث بالجود، يعني من جميع الجهات كل من جاء حدث بالجود، وأن الأمطار والخيرات كلها في كل جهة في مطر وخير. نعم. على كل حال هذا فهمه البخاري، فهم هذا البخاري كان فهم أن هذا قصده. نعم كمل.
باب إلى هبت الريح. نعم. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني حميد أنه سمع أنس رضي الله عنه يقول كانت الريح الشديدة إذا هبت عرف ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم،
يعني يتأثر يخشى تكون على، لأنه قال جاء في اللفظ الآخر أنه قال وما يؤمن أهلكت أمة بالريح، كان يتأثر عليه، كان إذا رأى أيضا السماء فيها سحب تأثر، وقال أخشى أن يكون عذاب، عذبت قوم هود بذلك، قالوا هذا عارض ممطرنا فجاءتهم الريح والعذاب، فكان عليه إذا رأى السحاب يتأثر ويقبل ويدخل ويخرج، فإذا مطرت سري عليه يخشى أن يكون عذاب، من كان بالله يعرف كان منه أخذ، إذا جاء السحب وصار في السماء سحب وخيلت صار النبي سيتأثر وعرف في وجهه وصار يدخل ويخرج، فإذا مطرت سريعا يخشى أن يكون على، ونحن لا نبالي الآن، من كان بالله يعرف كان منه أخر. نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم نصبت بالصبا.
نعم.
حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور.
بالدبور، والصبا الريح الشرقية والدبور الريح الغربية، يعني نصرت بالصبا الريح الشرقية وأهلك عاد بالدبور. نعم.
باب ما قيل في الزلازل والآيات. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال أخبرنا أبو الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل حتى يكثر فيكم المال فيفيض. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا حسين بن الحسن قال حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا قال قالوا وفي نجدنا قال قال هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان.
يعني وهذا فيه علم من علام النبوة، لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقرب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الحرج وهو القتل حتى يكثر فيكم الماء، هذه كلها وقعت حتى قبض العلم بموت العلماء وكثر الجهل وكثرت الزلازل، الآن الزلازل كثيرة الآن، وتقارب الزمان، سبق الكلام على تقارب الزمان، هل هو تقارب الزمان، هل هو تقارب الزمان أما قلة البركة، قال العلماء إن قلة البركة، ولكن الآن ظهر تقارب الزمان الآن بالمخترعات الحديثة قطع المسافات، كان العلماء السابقون أشكل عليهم هذا وفسروا بتفسيرات منها نزع البركة ومن كذا، لكن الآن ظهر مصداقه في المخترعات الحديثة، تقربت الأسواق وتقرب الزمان وقربت المسافة، وكذلك ظهور الفتن وكثرة القتل وكثر المال حتى فار. والحديث الثاني دعا النبي فيه دعا النبي قال اللهم باركنا في شامنا وفي يمننا قال قالوا وفي نجدنا قال هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان. وقد ظهر مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم في ظهور الردة في بني حنيفة في نجد هنا، واتباعهم لمسيلمة الكذاب ومحاربة الصديق والصحابة لهم، وهذا في نجد الجزيرة، وكذلك في الحديث الآخر الكبر والخيلاء عند أهل الإبل من ربيعة ومضر. وكذا نجد العراق نجد تطلق على نجد هنا نجد الجزيرة ونجد العراق نجد العراق فإن الفتن كلها تأتي من جهة الشر، الشيعة والرافضة والجهمية كلهم أتوا من الشر، كذلك الدجال يأتي بين الشام والعراق يخرج في آخر الزمان من الشر خلى بين الشام والعراق، وكذلك الغرب فيه شر الآن، الغرب والدول الغربية فيها شر الآن، وكذلك اليمن والشام فيها بعض الشر. وليس معنى الحديث أن الشام واليمن سالمتان من الشر، لا، بل المراد يعني هذا في الأغلب، وإلا فهناك شرور ولا سيما في العصر الحاضر، الشام فيها الآن نصيرية الذين هم أكثر من اليهود والنصارى، وكذلك اليمن في الزيدية والشيعة والرافضة، ولكن المراد في الأغلب الأغلب أنها تكون هنا ولا سيما في بعض الأزمان، في بعض الأزمان يكون الشر والفتن في نجد، وصار بعد دعوة الشيخ الإمام محمد صار فيه خير كثير، وكذلك اليمن صار فيه خير كثير، وفي بعض الأزمنة صار فيه الشيعة ورافضة، وكذلك الشام هي البلاد المباركة وصار فيه النصيرية في بعض الأزمان، نعم، والغرب أيضا فيه شرور كثيرة، نعم في الغالب في بعض الأزمان، نعم.
باب قول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قال ابن عباس رضي الله عنهما شكركم حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب.
نعم، وهذا ابن عباس فسر قوله تجعلون رزقكم يعني شكركم، يعني تجعلون رزقكم شكركم على ما أنزل عليكم من الغيث والرحمة أنكم تكذبون وتقولون مطرنا بنوء كذا وكذا ولا تقولون مطرنا بفضل الله ورحمته، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون يعني تجعلون شكركم على ما أنزل عليكم من الغيث والرحمة أنكم تكذبون وتقولون مطرنا بنجم كذا وبنوء كذا ولا تقولون مطرنا بفضل الله ورحمته. وهذا الحديث قدسي لأنه من كلام الله، قال تدرون ماذا قال ربكم؟ قال أصلح من الله، هذا من كلام الله لفظاً ومعنى، فيه أن من قال مطرنا بنوء كذا فهو كافر، لكن إن اعتقد أن للنجم تأثيرا في إنزال المطر فهو كفر أكبر وخرج من الملة، وإن اعتقد أن المنزل المطر هو الله وإنما أجرى العادة في نزول المطر عند طلوع النجم صار شركا أكبر، الشرك الأصغر، فهو دائر بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر. إن اعتقد أن المطر النجم له تأثير في إنزال المطر هذا كفر أكبر وشرك في الربوبية، وإن اعتقد أن المنزل المطر هو الله ولكن النجم سبب أو أن الله أجرى العادة عند طلوع النجم أو غروبه يأتي المطر فهذا شرك أصغر، فهو دائر بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. هنا في تعليق سماحة الشيخ رحمه الله في تفسير التقارب وتقارب الزمان الأقرب في تفسير التقارب،
قال رحمه الله تعالى الأقرب تفسير التقارب المذكور في الحديث بما وقع في هذا العصر من تقارب ما بين المدن والأقاليم وقصر زمن المسافة بينهما بسبب اختراع الطائرات والسيارات والإذاعة وما إلى ذلك والله أعلم.
نعم، وكان العلماء أشكل عليهم في الأول قبل أن تجد الاختراعات يقول تقارب بكذا بأمور أخرى أو بنزع البركات وما أشبه ذلك. نعم، اتصالات الأخرى. نعم، الشارح يتكلم عن التقارب ذكر عن التقارب معناه حتى يقرب القيامة نعم.
باب لا يدري متى يجيء المطر إلا الله. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم خمس لا يعلمهن إلا الله. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم أحد ما يكون في غد، ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام، ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، وما يدري أحد متى يجيء المطر.
نعم، هذه مفاتيح الغيب الخمس، لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم في الأرحام إلا الله، ولا يعلم ما تدري نفس ما لا تكسب غدا إلا الله، وما تدري نفس بأي أرض تموت، وما يدري أحد متى يجيء المطر إلا الله. وهذا هو الشاهد الترجمة. نعم، وفي هنا تعليق ويستنبط أنه الولي المتمكن من النظر في الإشارة أن يأخذ منها عبارات ينسبها إلى الله. في تعليق هذا خطأ التعليق رقم 2.
قال رحمه الله تعالى: هذا خطأ بين وقول على الله بغير علم، فلا يجوز لمسلم أن يتعاضى ذلك، بل عليه أن يقول إذا سئل عما لا يعلم: الله أعلم، كما فعل الصحابة رضي الله عنهم والله أعلم.
نعم، تقارب الزمان في الأول ذكر الحافظ يقول المراد تقارب الزمان اختلف فيه، فقيل على ظاهره فلا يظهر التفاوت في الليل والنهار في القصر والطول، وقيل المراد قرب يوم القيامة، وقيل تذهب البركة فيذهب اليوم والليل بسرعة، وقيل المراد تقارب أهل ذلك الزمان في الشر وعدم الخير، وقيل تتقارب صدور الدول وتطول مدة أحد لكثرة الفتن، وقال النووي تقارب الزمان تقرب يوم القيامة. العلماء فسروا تقارب الزمان لأنه ما وجد عنهم مخترعات، لأن المخترعات الحديثة ظهر فيها تقارب الزمان بين المدن والأقاليم، قصرت المسافات وصارت تقطع المسافة الطويلة بالطائرات والباخرات والسيارات. نعم، والله أعلم. على هذا نقف إن شاء الله على صلاة الاستسقاء، إن شاء الله يكون في أول فصل الثاني. نعم 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 نعم، هذا لأنهم ما وجدوا الموضوع. نعم، نأخذ بعض الأسئلة، مهم من الأسئلة. نعم،
قول
أنس
كان لا يرفع
يديه
فيه منذ
عهد، يعني لا يرفع مبالغا، المراد المبالغة، حتى يرى بياض إبطيه. أليس
معناه
أن في الدعاء أنك لا يرفع يديه؟ لا، يعني في غير هذا المكان، يعني في الدعاء الأخرى ما يبالغ، يرفع ولا يرى بياض إبطيه. لا، رفع يديه في الحج في ست مواضع. نعم،
خلق
في الحرب. نعم، يعني في الأغلب. نعم نعم، اللهم صيبا نافعا. نعم،
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. يقول السائل: أحد الأئمة في صلاة الاستسقاء التي أقيمت مؤخرا قدم الخطبة على الصلاة، وقد أنكر عليهم كثير من جماعة المسجد، فما هو التوجيه حبيبكم الله؟
نعم، اللي أنكر عليه جاهل ما يدري، لأن الناس أخذوا هذا والسنة جاءت بهذا وبهذا، لا حرج. نعم،
قال قوله تعالى: وأما السائل فلا تنهر، هل هو خاص بسؤال المال أم عام؟
ظاهره سؤال المال. أما السائل للعلم إذا كان مقصوده الاستفادة فكذلك ما ينهر الجار، والآية يعني ظاهر الآية العموم، ولكن الأقرب أنه يعني في المال، لكن يشمل بعمومه سؤال العلم، لكن يختلف السائل. الآن إذا عرف أن السائل غير محتاج هذا يرجع ويزجر، يعرف أنه غير مستحق، وإذا جهل الحال فلا ينهار لأنه قد يكون محتاج. والسائل في العلم إذا كان مقصود الاستفادة فلا ينهار، إذا كان مقصود التعنت هذا شيء آخر. نعم،
يقول أحسن عليك: هل الاستسقاء في قنوت الوتر والعيدين جائز؟
إيش؟ نعم، إذا استسقى في الوتر لا بس. نعم،
يقول: في التراويح نرى البعض يشفع بعد سلام الإمام من الوتر ليكون وتره آخر الليل، هل هذا أفضل أم يكتفي بالوتر مع الإمام؟
هذا قول لبعض العلماء، والأفضل أن يكتفي بالوتر مع الإمام ويصلي آخر الليل، وهذا أبعد عن الرياء. نعم،
هل يجب الأذان لجماعة المسافرين أم يستحب لهم ذلك؟
إيش؟
هل يجب الأذان للمسافرين أم يستحب لهم
ذلك؟ مؤكد، بل إن ظاهر نصوص الوجوب، كل جماعة لها أذان. نعم، وإقامة. نعم،
يقول أحسن: هل من تعليق على ما يفعله بعض الناس أنه إذا نزلت الأمطار يخرج إلى الخلاء ويجاهر بالمعاصي من غناء ورقص واختلاط وغير ذلك؟
لا شك هذا من مقابلة النعم والكفران، صلى الله عليه وسلم. الواجب أن يشكر الله وأن يلتزم بطاعة الله ويؤدي فرائض الله ويتعامل محارم الله، يجاهر المعاصي قابل النعم والكفران، صلى الله عليه وسلم. نعم،
يقول: هل من شروط العقيقة الولد ذبح كوشين في وقت واحد أم لا بأس بذبحهما في أيام متفرقة؟
الأفضل في وقت واحد تيسر، وإن كان لا يستطيع فالأمر في هذا واسع. نعم،
يقول أحسن، هل يجوز أن تقام صلاة الاستسقاء في المدارس مع الطلاب؟
هذا صدر فيه تعليق، صدر فيه تعليق. نعم.
هل ورد في صلاة الاستسقاء في جعلها في يوم الاثنين والخميس حديث؟
لا أعلم شيئا. الاستسقاء في أي وقت، يوم الاثنين أو السبت أو الأحد أو الأربعاء أو الجمعة، خطوة الجمعة أيضا كذلك، ولكن يوم الاثنين والخميس يوم تعرض فيهما الأعمال على الله، ولهذا كان النبي يسحب صومهما، يشرع صومهما. نعم.
يقول ما حكم حلق العنفقة وهل تعتبر من اللحية؟
نعم، العنفقة من اللحية، وهي الشعر الذي ينبت على الشفة السفلى. نعم.
هل يشرع للاستسقاء صلاة؟
لا، دعاء، دعاء فقط، دعاء في خطوة الجمعة للاستسقاء كما يدعو الاستسقاء.
إذا يقول أحسن، إلى متى يظل الرداء مقلوبا؟
حتى يرجع، حتى يرجع إلى بلده وإلى عمله وينتهى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب في كم يقصر الصلاة. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا.
صلى الله عليه وسلم.
وكان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم يقصران ويفطران في أربعة برد وهي 16 فرسخا. حدثنا إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي قال: قلت لأبي أسامة: حدثكم عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر المرأة 3 أيام إلا مع ذي محرم. حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر المرأة 3 إلا مع ذي محرم. تابعه أحمد عن ابن المبارك عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا آدم قال: حدثنا ابن أبي ذئب قال: حدثنا سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة. تابعه يحيى بن أبي كثير وسهيل ومالك عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبه الإخوان إلى أن البحوث والأبواب، هذه الأبواب إلى آخر الكتاب، الأبواب مهمة، فيها بحوث عظيمة وأبواب مهمة ينبغي للطالب أن يعتني بها وأن يصغي لها ويقيد ما يحتاج إلى تقييد. هذا الباب وقول المؤلف رحمه الله: باب في كم يقصر الصلاة. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا. قصد المؤلف رحمه الله من هذه الترجمة بيان المسافة التي إذا أرادها المسافر جاز له القصر. ما هي المسافة التي إذا أرادها المسافر يقصر الصلاة ويفطر في رمضان ويجمع بين الصلاتين ويمسح على الخفين والجورين 3 أيام بلياليها؟ هذه أحكام السفر. مسافر هذه الأحكام الأربعة: قصر الصلاة، الجمع بين الصلاتين بين الظهرين وبين العشاءين، والمسح على الخفين 3 أيام بلياليها، والإفطار في رمضان. 4 أحكام للمسافر. هذه الأحكام كلها متعلقة بالسفر. ما يسمى سفر إذا كان سفرا فأنت تترخص بهذه، أو فأنت لك هذه الأحكام: تقصر الرباعية 2 ركعات، تجمع بين الصلاتين بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، تفطر في رمضان، تمسح على الخفين والجورين 3 أيام بلياليها. فما هي المسافة التي إذا أرادها المسافر فرت له هذه الأحكام؟ المؤلف قال: باب في كم تقصر الصلاة. لم يجزم بالحكم ولم يبين المسافة، لأن المسافة هي خلاف بين أهل العلم، خلاف كبير خلاف طويل عليه. ولهذا قال باب في كم يقصر المسافر. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا. هذا مذهب الجمهور. صنيع المؤلف رحمه الله اختار مذهب الجمهور أنها يوم وليلة. يعني يوم وليلة أو نهاران. هذه مسافة السفر، المسافة التي إذا قصد المسافر يترخص بهذه له هذه الأحكام الأربعة. يوم وليلة أو نهاران، وهي أربعة برد، والبريد أربعة فراسخ، فتكون مسافة 16 فرسخا، والفرسخ 3 أميال، والميل كيلوان إلا ثلث أو إلا ربع تقريبا. تكون المسافة مسافة السفر عند جمهور العلماء ما تقارب 75 كيلو أو 80 كيلو متر. هذه المسافة، هي أربعة برد والبريد أربعة فراسخ، تكون الجميع 16 فرسخا، والفرسخ 3 أميال، والميل يقارب كيلوين إلا ربع تقريبا، والميل 6000 ذراع. فهذه المسافة التي إذا قصدها المسافر فإنه له هذه الأحكام، يقصر الرباعية ركعتين، ويجمع بين الظهرين والعصرين، ويفطر في رمضان، ويمسح على الخفين والجبهين 3 أيام بلياليها. هذا هو الذي قرره جمهور العلماء، وصنيع الإمام البخاري اختار هذا. ولهذا قال وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا. والعلماء لهم خلاف في هذا طويل، لكن هذا هو مذهب الجمهور وهو المختار. العلماء اختلفوا في المسافة التي إذا أرادها المسافر فإنه يترخص برخص السفر على نحو من 20 قولا، نحو من 20 قولا حكاها ابن المنذر، أرجحها قول الجمهور أنها يوم وليلة، وهي نهاران ويومان قاصدان للإبل المحملة، يومان قاصدان للإبل المحملة بدبيب الأحمال، وهي أربعة فرد، وهي 16 فرسخا، وهي 48 ميلا، والكيلو كما سبق كيلوين إلا ثلث أو إلا ربع. وهذا اختيار البخاري، واستدل بحديث ابن عمر هو الحديث الأخير هذا، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة معها، مسيرة يوم وليلة ليس معها حربة، مسيرة يوم وليلة الإبل المحملة، وهي هذه المسافة يوم وليلة أو نهاران. وهذا القول هو قول الجمهور في احتياط لهذه العبادة العظيمة، في احتياط لهذه العبادة العظيمة. وحكى النووي رحمه الله عن أهل الظاهر أنهم ذهبوا إلى أن أقل مسافة القصر 3 أميال، 3 أميال، والميل كيلوين لربع، يعني 6 كيلو أو 5.5 كيلو تقريبا. ذهب أهل الظاهر إلى أن أقل مسافة القصر 3 أميال، واستدلوا بحديث أنس عند مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو فراسخ قصر الصلاة. وذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم تلميذه الإعلام ابن القيم رحمه الله إلى أنه يقصر في كل ما يسمى سفرا ويحتاج إلى حمل الزاد. الشيخ الإسلام وابن القيم يجعلون هذا يرجع إلى العرف، كل ما يسمى سفر ويحتاج إلى حمل الزاد فله أحكام الصلاة، أما ما لا يسمى سفرا فلا يقصر الصلاة. وعلى هذا مثلا من ذهب إلى الخرج وبثمانين كيلو من الرياض إلى الخرج ما يعتبر مسافر لشيخ الإسلام، لأنه ما يحمل الزاد والمزاد ولا يسمى سفر. وعلى مذهب الجمهور يسمى سفر 80 كيلو. فإذا شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله ذهب إلى أنه يقصر الصلاة في كل ما يسمى سفرا ويحتاج إلى حمل الزاد. وذهب الأحناف إلى أن مدة السفر 3 أيام، واستدلوا بهذه الحديث، حديث ابن عمر لا تسافر المرأة 3 أيام إلا مع ذي محرم، لا تسافر المرأة 3، وفي اللفظ الآخر لا تسافر المرأة 3 إلا مع ذي محرم. فقالوا إن مدة السفر 3 أيام. وأقل ما ورد في مسافة القصر بريد، أقل ما ورد في مسافة القصر بريد، و والبريد 4 فراسخ والفرسخ 3 أمعاء 3 أميال والميل 6000 ذراع. والحديث التي وردت في لأن يعني المرأة لا تسافر إلا مع المحرم مختلفة، بعضها يوم وليلة كما في حديث أبي هريرة، وبعضها 3 أيام كما في حديث ابن عمر، وبعضها لا يحل أن تسافر إلا مع المحرم بدون تحديد، بعضها مسافة 2 يوم. فكيف يجمع بينها؟ بعض الحديث لا تسافر المرأة لا يحل أن تسافر يوما وليلة إلا مع المحرم كما في هذا الحديث، وفي بعضها كما في حديث ابن عمر لا تسافر 3 أيام، وفي بعضها لا تسافر 2. اختلف العلماء في الجمع بينهما، فقيل يجمع بينهم بأن المسافة واحدة لكن السير مختلف، الذي فيه 3 أيام هذا بالسير البطيء، والذي فيه يوم وليلة بالسير الجاد السريع. وقال آخرون إن الاختلاف بحسب السائلين، حسب السائلين، وهذا هو الأرجح. وقال بعضهم إن المسافة الكثيرة منسوخة بالمسافة القليلة. نعم سم نعم ها لا ذهابا مو ذهابا وإياب الإياب الذهاب يعني المسافة التي أنت قصدتها، قصدت تذهب إلى الخارج من الرياض إلى الخارج هذه 8 كيلو. أما لو قصدت إلى نصف الخارج 40 رايح 40 راجع لا ما يتفق. ما ليست مسافة نعم ليست مسافة قصد نعم.
أرجح أن الجمع لاختلاف المسافرين اختلاف السير
إما باختلاف السير البطيء والجاد أو باختلاف السائلين أو أن المسافة الكثيرة منسوخة بالمسافة القليلة. بحسب السائل نعم ويليه كذلك بحسب اختلاف السير نعم 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 هذا الراجح مذهب الجمهور اللي عليها الفتوى الآن. مذهب الجمهور مسافة يوم وليلة 4 كيلو 8 كيلو هذا اللي عليها الفتوى الآن واللي عليه جماهير أهل العلم. نعم.
باب يقصر إذا خرج من موضعه. فخرج علي رضي الله عنه فقصر وهو يرى البيوت، فلما رجع قيل له هذه الكوفة؟ قال لا حتى ندخلها. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر وإبراهيم بن ميسرة عن أنس رضي الله عنه قال صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة 4 وبذي الحليفة 2. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت الصلاة أول ما فرضت 2 فأقر الصلاة السفر وأتم الصلاة الحضر. قال الزهري فقلت لعروة ما بال عائشة تتم؟ قال تأولت ما تأول عثمان.
نعم هذه الترجمة معقودة في بيان متى يبدأ القصر إذا خرج من موضعه، يعني إذا قصد سفرا تقصر في مثل الصلاة، إذا قصد سفرا تقصر في مثل الصلاة. متى يبدأ يترخص؟ هل يترخص وهو في البلد قبل أن يمشي أو بعد ما يفارق البلد؟ المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. ذهب الكوفيون إلى أنه إذا أراد سفرا فإنه يقصر رباعية ولو كان في منزله، ما دام أراد أن يسافر يقصر في منزله في البلد، ما دام ناوي يسافر 8 كيلو يقصره في البلد، يترخص يرخص سفره في بلده. هذا مذهب الكوفيين. والمذهب الثاني مذهب الجمهور، وهو الذي قصد به البخاري الرد عليها في هذا الباب، وهو أنه يقصر إذا فارق بيوت البلد، يقصر متى؟ إذا فارق بيوت البلد. وكذلك أيضا يستمر يترخص برخص السفر حتى يرجع إلى البلد، إذا وصل البيوت انتهت الرخصة. ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله أثر علي قال خرج علي رضي الله عنه فقصر وهو يرى البيوت، فعلم فارقا. فلما رجع قيل له هذه الكوفة قال لا حتى ندخلها, إذا ترخص حتى ندخلها. واستدل المؤلف رحمه الله بحديث أنس قال صليت الظهر مع المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعا وبذي الحليفة ركعتين. فالمؤلف رحمه الله قصد من هذا الرد على الكوفيين الذين قالوا إذا أراد السفر فإنه يقصر الرباعية ولو كان في منزل, رد عليهم بهذا الحديث. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة أربعا الظهر وهو ينوي السفر, وناوي السفر متجهز للسفر بحجة الوداع, وفي العصر انتقل بعد الظهر ووصل إلى الحليفة الميقات وهو قريب المدينة وصلى فيها ركعتين فإنه فارق البلد. فدل على أن المسافر لا يترخص حتى يفارق البلد, وهذا هو الصواب. الصواب دل على الحديث لأنه لا يقصر إلا إذا خرج من البلد وفارق البيوت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم, فإنه صلى بالمدينة الظهر أربعا وقد عزم على السفر, ثم لما خرج صلى العصر بذي الحليفة ركعتين. بذي الحليفة قريبة الآن, العصر قريبة جدا, جلس فيها عليه الصلاة صلى فيها العصر والمغرب والعشاء والفجر والعصر والظهر ركعتين ثم أحرم من يوم الثاني, صلى فيه خمس فروض عليه الصلاة والسلام. وهل يقصر في المطار أو لا يقصر؟ الجواب مسألة فيها تفصيل, إذا كان المطار في البلد فلا يقصر, أما إذا كان خارج البلد مثل مطار الرياض فإنه يقصر, يعني خارج البلد صار 50 كيلو. فإذا إذا كان المطار في البلد فلا يقصر, وإذا كان خارج البلد فلا يقصر. بدع السفر
كان موظف الشيخ
بالمطار, ها؟ كان موظف إلا إذا كان ساكن, إذا ساكن في المطار معناه لا,
لكن يروح يمكن 5-6 مرات في اليوم,
ها؟
في موظفين هناك
كبير. لا, هو يقصر في المطار وهو مهم مسافر راح يعمل, إذا أراد السفر, إذا أراد السفر وأن إنسان يداوم من الرياض المطار يقصر, لا ما حد يقول هذا. لكن إذا مشى من بيته يسافر وصل المطار الآن ينتظر, فهل يبدأ يترخص ولا ما يبدأ؟ يترخص إذا كان خارج البلد المطار بدأ خلص فارق البلد, وإن كان في وسط البلد فلا يترخص حتى يقلع.
لو فقط المتلبس بالسفر
هنا, نعم الكلام في المسافر ما نتكلم في المقيم في البلد يتردد. طيب إذا دخل وقت الصلاة وأذن المؤذن وسافر هل يقصر الرباعية؟ دخل وقت الصلاة وهو في البلد وأذن المؤذن وهو في البلد ثم سافر وفارق البلد, فهل يقصر الصلاة أم لا يقصرها؟ الجواب العبرة بأداء الصلاة, إن صلىها في البلد أتمها وإن صلىها خارج البلد قصر, العبرة بفعل الصلاة ولو كان خروجه بعد دخول الوقت, إذا خرج بعد دخول الوقت وفارق البلد له نصف الصلاة, وإن صلىها في البلد أتمها. وإذا قدم البلد ولم يصلي الرباعية, إنسان قدم البلد بعد دخول وقت الظهر, دخل وقت الظهر لكن قال الآن أدخل البلد, فوصل إلى البلد وقع في بلده بعد دخول وقت الظهر, هل يصليها ركعتين أو يصليها أربعة؟ يصليها أربعة لأنها تحت أحكام الصلاة, يصليها أربعة لأنها تحت أحكام الصلاة. وهل له أن يجمع بين الصلاتين وهو يغلب على ظنه أنه يقدم البلد في وقت الصلاة؟ إنسان بقي عليه 20 كيلو يدخل الرياض الآن ويعلم أنه سيصل, يعني يغلب على ظنه أنه يصل قبل دخول وقت العشاء, فهل له أن يجمع المغرب مع العشاء أو نقول له صلي المغرب والعشاء تصليها في البلد؟ الجواب له أن يجمع لأن سبب القصر موجود السبب موجود ما دام في السفر فله ما دام في السفر فله فله أن يجمع. وإذا قدم البلد والناس يصلون صلىها معهم وتكون لها نافلة ولأنه قد يقدم البلد وقد يشغل فالمقصود أنه ما دام السبب موجود سبب القصر فله ذلك له أن يترخص حتى ينتهي السفر. ها ولو قضى الأداء. نعم نعم لا ما يراها لكن ما دخلها قيل له هذه كفر قال لحتى ندخلها ما وصلها شاهدها من بعد إنسان قد يشاهد البلد المسافة المسافة كيلوين أو ثلاثة أو أربعة العبرة بهذا. وهناك آثار عن الصحابة أنهم كانوا يترخصون كان يفطر مثلا قبل السفر ويقصر لكن في ثبوتها نظر الكوفيون احتجوا بهذا وقال له أن يترخص قبل أن يفارق البلد لكن هذا مرجوح الصواب ما دل عليه أنس صلى النبي في المدينة أربعا وفي الحليفة ركعتين هو عازم على السفر لكن لما لم يفارق البلد في الظهر صلى أربعا ولما فارق البلد صلى في الحليفة ركعتين. نعم
باب يصلي المغرب ثلاثا بالسفر.
نعم لا كذا لا مسافر قد يبدو الإنسان أنه ما يدخل قد يحصل له تأخير. نعم ولو حصل لم يحصل له السبب موجود سبب الرخصة موجود. نعم
المسافر
أراد السفر ولا قادم أراد السفر يعيد الصلاة صلاة باطلة على الصحيح إذا قصر في البلد يعيد الصلاة. نعم
من تردد في مسافة القصر في عمل مثلا يوميا هل يقال لهذا
إذا تردد يرجع إلى الأصل دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم
قصد المتردد الذي يذهب ويأتي.
نعم
قصد المتردد ليس الشاك لعل الأخ يقصد غير الشاك
أقصد من كان له عمل في مسافة القصر
يذهب
ويخرج خرجه بعد الخرج عمل كل يوم يذهب هل
يقصر
الصلاة
إذا أدركت الصلاة في الطريق يقصر وإذا وصل لك الصلاة في البلد أتى. نعم يقصر إذا فارق البلد يقصر وإن كان البنيان وصلت للحليفة ينتظر حتى تجاوز البنيان. نعم
باب يصلي المغرب ثلاثا في السفر. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجل والسير في السفر يؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء. قال سالم وكان عبد الله يفعله إذا أعجله السير. وزاد الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال سالم كان ابن عمر رضي الله عنهما يجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة. قال سالم وآخر ابن عمر المغرب وكان استصرخ على امرأته صفية بنت أبي عبيد فقلت له الصلاة فقال سر فقلت الصلاة فقال سر حتى سار ميلين أو ثلاثة ثم نزل فصلى ثم قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إذا أعجله السير. فقال عبد الله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير يؤخر المغرب فيصليها ثلاثة ثم يسلم ثم قلما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين ثم يسلم ولا يسبح بعد العشاء حتى يقوم من جوف الليل.
نعم هذه الترجمة أراد بها المؤلف رحمه الله لأن المغرب لا يدخلها القصر قال باب نصلي المغرب ثلاثا في السفر يعني لا يدخلها القصر بالإجماع المغرب لا تقصر وكذلك الفجر إنما الذي تقصر رباعية الظهر والعصر والعشاء. ولهذا بوق الباب نصلي المغرب ثلاثا في السفر ثلاث ركعات ولا يدخل القصر بالإجماع. وذكر الحديث حتى يصلي المغرب ثلاثا ثم يسلم ثم قل ما يلبث حتى يقيم العشاء فيصلي ركعتين. فالعشاء يقصر ركعتين والمغرب يصليها ثلاثا. ولا يسبح بعد العشاء يعني لا يصلي صلاة السبحة وهي النافلة، لأن النبي ما كان يتنفل في السفر راتبة يعني راتبة. سبح يعني صلاة السبحة وهي النافلة. فالمسافر إذا سافر على الراجح تسقط صلاة سنة الظهر القبليه والبعديه وسنة المغرب وسنة العشاء، أما سنة الفجر تبقى هي باقية لا تسقط حضرة ولا سفر. وكذلك الوتر، هذه النوافل المطلقة يأتي لها باب إن شاء الله. النوافل المطلقة تفعل صلاة الضحى وصلاة الليل وسنة الوضوء تحية المسجد إذا دخل المسجد وهو في طريقه، هذه الكلام في السنة الرواتب فقط الرواتب ما عدا نافلة الفجر. نعم. نعم.
وكان السسرح يحصل هيك
تترك على السلم.
باب صلاة التطوع على الدواب وحيثما توجهت به.
السسرح يعني انه دعي الى امرأته كانت مريضة ويأخذ مختار الثقفي استغيث بصوت مرتفع. نعم. يأتي اليها اما انها مريضة. نعم.
باب صلاة التطوع على الدواب وحيثما توجهت به. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبد الله بن عامر عن أبيه رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي التطوع وهو راكب في غير قبلة. حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي على راحلته ويوتر عليها ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله.
اللهم صل وسلم. هذه الترجمة المعقودة لبيان صلاة التطوع على الدواب للمسافر، ففيها مشروعية صلاة التطوع على الدواب على الراحلة إذا سافر، لا بأس أن يصلي على الراحلة ولو لغير القبلة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، يصلي على السنة السنة مثل صلاة الضحى وصلاة الليل لا بأس يصلي ولو كان على الدابة، وكذلك لو كان على السيارة أو على الطائرة أو على القطار أو على الباخرة تصلي لا بأس ولو لغير القبلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حيثما توجهت في راحلته. ولهذا قال باب صلاة التطوع على الدواب وحيثما توجهت به. توجهت إلى الشرق صلى إلى الشرق، وإن توجهت إلى الغرب صلى إلى الغرب، وإن توجهت إلى الشمال صلى إلى الشمال، وإن توجهت إلى الجنوب صلى إلى الجنوب، حيثما توجهت به. ولهذا ذكر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت، حيث ظرف مكان يعني مكان أي جهة، وصرح بهذا في حديث جابر الذي بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي التطوع وهو راكب في غير القبلة، لكن يستحب له أن يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام، يستحب له أن يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام ثم ينصرف إلى جهته. أول يثبت تكبيرة الإحرام من القبلة ثم ينصرف، لحديث ورد عند أبي داود، ولا يجب هذا، لكن يستحب لأن الأحاديث الكثيرة الصريحة ليس فيها استقبال القبلة عند الإحرام، من حديث عامر بن ربيعة وحديث جابر بن عبد الله وحديث ابن عمر وحديث أبي داود، هذا فرد من أفراد هذه الأحاديث. لكن إذا صلى في الطائرة أو السيارة أو القطار أو السفينة فإنه يدور مع القبلة حيث دارت، يدور معها حيث دارت، إذا دارت القبلة في الشمال دار معها. نعم. لماذا؟ لأنه يمكنه ذلك، لأن العلماء نصوا على أنه إذا صلى على المحمل دار مع القبلة، المحمل الذي يوضع على البعير يعني واسع دار مع القبلة، بخلاف ما كان على الدابة فإنه لا يمكن يصلي على البعير أو على الحمار، ما يستطيع يدور مع القبلة، لكن المحمل واسع يستطيع يدور، كذلك القطار يدور، السيارة والطائرة يستطيع يدور مع القبلة، لكن ما كان على الدابة ما يستطيع يدور، يعني يستطيع يدور محدد مكانه. فالعلماء نصوا على أنه إذا صلى في المحمل دار مع القبلة بخلاف ما كان على الدابة فإنه لا يمكنه أن يدور. أما الفريضة إنه يجب عليه أن ينزل، يجب عليه أن يدور مع القبلة أو أن يصلي على الأرض، إذا كان على الدابة يقف يصلي في الأرض، وإذا كان في السيارة في القطار في الدائرة يجب عليه أن يدور مع القبلة حتى الدائرة، إلا إذا كان هناك مطر وقلة ولا يستطيع أن يزول في الفريضة على الدابة يصلي للضرورة، كما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سفرهم والبلة ومطر فوقهم وبلة من تحتهم فصفة الإبل وصلى على الراحلة، هذا للضرورة، وإلا الأصل الذي كان ينزل في الأرض ويصلي في الأرض. أما النافلة في الأمر واسع، تسامح فيها ما لا يتسامح في غيرها، يصلي ولو بغير القبلة إلا قاعد، قاعد السيارة ما ينبغي أن يصلي، لا يتنفر قاعد السيارة لما فيه من الخطر، قاعد لا يتنفر، لكن غير القاعد الراكب لا بأس، من يقود السيارة هذا خطر، يجب عليه أن يكون منتبه متيقظ ولا يصلي النافلة. نعم إذا كان فيه ريح شديدة، أصبع إذا كان فيه ريح شديدة أو فيه بحر أو برد شديد لا يستطيع، يعني برد زائد عن العادة. نعم.
باب الإيماء على الدابة. حدثنا موسى قال
هذا يحتاج إلى في صحة نظر، لكن لو صح أن يدور مع قبلة وقيل بالوجوب له وجه استقبال قبلة عند تكبيرة الإحرام. نعم.
باب الإيماء على الدابة. حدثنا موسى قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يصلي في السفر على راحلته أينما توجهت يؤمئ، وذكر عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله.
نعم. هذا فيه بيان أن المتنفل الذي يصلي على الراحلة يومئ للركوع والسجود، يصلي على البعير على الراحلة أو يصلي على الحمار يومئ، يومئ للركوع ويومئ للسجود، لأنه يعني لا يمكنه الركوع والسجود، لأنه يعني يخشى أن يسقط، ولهذا قال عبد الله كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يصلي في السفر على راحلته أينما توجهت به يومئ، وذكر عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل يومئ للركوع والسجود عند عدم التمكن، وبهذا قال الجمهور. أما إذا أمكنه الركوع والسجود فإنه يركع ويسجد، كما لو كان على مثلا في الطائرة في القطار يمكنه السجود على الأرض على أرض المركوب. نعم. ها المرأة ايش فيها مكان ايش يعني هي المرأة يعني في على ايش على طائرة يعني هي ما استطاعت. نعم. اتقوا الله ما استطعتم، لكن ينبغي للإنسان طائرة وفي غيره إذا أمكن أن يجمع قبل الصعود أو بعد الهبوط فيكون أولى، يجمع بين الصلاتين إذا أمكنه، إذا كان مساء مثلا الظهر أقرع في الطائرة الظهر ويصل في وقت العصر يجمع جمع التأخير، أو أمكن أن يقدم العصر مع الظهر قبل يكون أولى، أما إذا كان السفر طويل ولا في حيلة يصلي اتقوا الله ما استطعت، يصلي إذا كان في مكان صلي فيه صلاة وإلا صلت في مكان اتقوا الله ما استطعت. نعم. ها؟ ها؟ يكون ايش؟
يكون البدل على وفق الاصل.
نعم.
وليس بلفظ الحديث ما يثبته ولا ينفيه.
لا هذا معروف، معروف ان معه للسجود يكون اخطر من الركوع، هذا معروف من الحديث. كذلك المريض الذي لا يستطيع السجود والركوع يومي الركوع والسجود، ولكن يكون سجوده اخطر من ركوعه. اذا كان مثلا يستطيع يعني اخر ما يستطيع هذا
يجعل السجود والركوع
يجعل فوقه، يجعل الركوع هكذا والسجود يعني اقصى ما يستطيعه من الايماء يجعله للسجود، ويجعل الايماء للركوع اعلى منه. هذا معروف من الحديث. ومثل المسافر اللي يصلي على الداب على الدابه يومي يكون ايماءه للسجود اخفض من ايماءه للركوع. ما اقصى ما يستطيعه من الايماء يجعله للسجود، ويجعل ايماءه للركوع فوقه اعلى منه.
الله عليك، ما هو الدليل على
ها؟ ما هو الدليل على
أن الركوع أو السجود
أخطر
من
الركوع؟ الدليل أن السجود أخطر من الركوع، هذا هو الأصل. هذا بدل، الإيماء بدل، والبدل يحكي الأصل.
قول محذر أن يقول ليس بلفظ الحديث ما يثبته ولا ينفيه.
إيه لكن معروف هذا من النصوص الأخرى. معروف. معروف، نعم، أن البدل له حكم مبدل. السجود الآن على الأرض والركوع في الهواء، أليس كذلك؟ أيهما أخطر؟ كذلك الإيمان، الإيمان نعم. ها؟ نعم هذا ثبت حجة يكون دليل، وجعل السجود أكثر من الركوع تحتاج إلى يعني ثبوت، يعني إذا ثبتت يكون حجة. وين في صفحة كم؟ أنا صفحة كم؟
صفحة 74-500.
ها.
ثم عقبه فقال: قلت إلا ما وقع في حديث جابر عند الترمذي كما تقدم، لكن وقع في لفظ الحديث ما ليس في لفظ الحديث ما يثبته ولا يثبته.
إيش قال؟ ليس في لفظ الحديث.
قال ابن دقيق العيد: الحديث يدل على الإيمان مطلقا في الركوع والسجود معا. والفقهاء قالوا يكون الإيماء في السجود أخفض من الركوع ليكون البدل على وفق الأصل، وليس في لفظ الحديث ما يثبته ولا ينفيه. قلت إلا أنه وقع في حديث جابر عند الترمذي كما تقدم.
إلا أنه وقع في حديث الترمذي كما تقدم. نعم.
عند الترمذي كما تقدم.
نعم. إذا خلف نقل عن ابن عيد انه يقول ما في ما يدل عليه، لكن يقول وقع انت والله هذه قاصر النقل كان في الان. يعني الانسان اذا نقل كلام يكمل الكلام، هو يبتر الكلام. فقد نقلت بعض الكلام وتركت البقيه. ها؟ نعم. نعم.
وجلس المدير من طريقه الزبير عن جاد اليرب، فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق. السجود
احفظ من الركوع. نعم، انت مثل يقرا فوائد المصلين ويسكت، كمل فوائد المصلين الذي هم صلاه يساهو، يعني كمل. انا لو قرات البقيه اتضح لك ولا سالت السؤال. نعم. نعم. نعم.
ولا يستطيع المريض شيء
يتجه يصلي على حسب نعم ان وجد من يوجهه واستطاع أن يوجه وجهه، وإلا وجد فيصلي على حصائه. اتقوا الله استطاع. نعم.
باب ينزل المكتوبة. حدثنا يحيى بن بكير. باب ينزل للمكتوبة.
نعم، يعني الفريضة، مكتوبة الفريضة. نعم.
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عامر بن ربيعة أخبره أن عامر بن ربيعة رضي الله عنه أخبره قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الراحلة يسبح يومئ برأسه قبل أي وجه توجه، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة.
نعم، قوله باب ينزل المكتوبة يعني الفريضة لأجلها، ينزل الصلاة يعني يصلي في الأرض. بعد أن ذكر في الباب السابق أنه يومئ يصلي على الدابة النافلة قال بوب باب الفريضة، الباب الأول للنافلة وهذا الباب الفريضة. الباب الأول للنافلة يصليها على الدابة، وهذا الباب الفريضة قال باب ينزل ومكتوب، ينزل للصلاة، للصلاة المكتوبة، للصلاة الفريضة، ينزل على الأرض ولا يصلي على الدابة. وهذا إذا لم يكن له عذر، فإن كان عذره كالمطر صلى على الراحلة، كان في مطر ولا يستطيع أو في دحر صلى. ذكر في حديث عامر بن ربيعة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الراحلة يسبح، يسبح يعني يصلي صلاة الصبح، صلي صلاة الصبح وهي النافلة، يومئ برأسه قبل أي وجه توجه، أي وجه، جهة السفر يصلي، جهة الشرق أو الغرب أو الشمال أو الجنوب، الجهة التي سائر إليها. ثم قال ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في المكتوبة يعني الفريضة، فالفريضة ينزل ويصلي إلى القبلة، الفريضة ما يتسامح فيها، لا بد يستقبل القبلة مع الاستطاعة، أما النافلة الأمر فيها واسع. نعم.
وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال سالم كان عبد الله يصلي على دابته من الليل وهو مسافر ما يبالي حيثما كان وجهه. قال ابن عمر رضي الله عنهما وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة.
نعم، ابن عمر كان يفعل هذا، ويذكر أنه رأى النبي يفعل، كان يصلي على النافلة على الدابة على أي جهة كان، أما ويوتر عليها أيضا، فيه دليل على أن الوتر سنة وليس بفرض، وإلا لما كان وإلا لكان واجبا وإلا لو كان واجبا لما صلى على الراحلة، فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على الراحلة دل على أنه على أن الوتر ليس بواجب. وهذا استدل به البخاري رحمه الله رد به على الأحناف الذي يقول الوتر واجب، فإن الأحناف يقول الوتر واجب، فالبخاري رد عليه أتى بالأحاديث التي فيها أن النبي كان يصلي الوتر على الدابة، ولو كان واجبا فرضا لنزل وصلى على الأرض، لأنه كان يصلي الفريضة على الأرض، فالفريضة لابد من النزول في الأرض، وأما النافلة فالأمر واسع، ولهذا كان النبي يوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة يعني الفريضة، فالنبي يصلي النافلة السنة على الدابة ويوتر عليها لأن الوتر سنة، غير أنه لا يصلي المكتوبة، فدل على سنة الوتر. نعم.
حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته نحو المشرق، فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة.
فالمكتوبة يعني الفريضة، فدل على الفريضة أمرها أشد، فلا بد أن ينزل في الأرض ويصلي ويستقبل القبلة ويصلي المكتوبة. أما النافلة فيصلي على الراحلة ولو كان لغير جهة القبلة. نعم.
باب صلاة التطوع على الحمار. حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا أنس بن سيرين قال استقبلنا أنسا حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب يعني عن يسار القبلة، فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة، فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله لم أفعل. رواه ابن طهمان عن حجاج عن أنس بن سيرين عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذه الترجمة معقودة لبيان حكم صلاة التطوع على الحمار، وأنه لا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الحمار فعل أنس، وقال إن النبي فعله، فدل على جواز صلاة التطوع على الحمار نافلة، وفيه دليل على طهارة عرق الحمار لأنه قد عرق، وفيه جواز صلاة التطوع على كل دابة ولم تكن الدابة طاهرة الفضلات كالحمار. صلي على الحمار، صلي على البعير، صلي على الفرس، لا بأس كل دابة سواء كانت طاهرة الفضلات أو لم تكن طاهرة، وصلي على البغل، البغل نجس والحمار نجس، لكن فضلاته نجسة، لكن هو أصله في الحياة طاهر وعرقه طاهر. إذا هذا الحديث يدل على طهارة عرق الحمار، وفي أيضا يدل على طهارة عرق البغل والهرة وسؤرها، لأن هذه الأشياء طاهرة في الحياة كالإنسان، فإن الإنسان طاهر. وأما فضلاتها، فضلات الحمار، فضلات البغل، فضلات الهرة، فضلات الإنسان نجسة، هذه نجسة الفضلات، البول والغائط والعجل هذه نجسة من الآدمي، من الحمار ومن الكلب ومن البغل، لكن الآدمي طاهر والبغل طاهر والعرق طاهر والقطة طاهرة، لو مسستها بيدك أو عرق عليها فهي طاهرة. إنما النجاسة في أي شيء هي فضلة. نعم. فقال بعض العلماء سؤر الهرة طاهر، استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. وأما البغل والحمار فسؤره نجس. بعض العلماء يقول الهرة فضلاتها طاهرة للحديث إنها ليست بنجس وإنها من الطوافين عليكم والطوافات، وأما البغل والحمار فسؤره نجس، فرقوا بينهم. والصواب أن الحكم واحد، كلها طاهرة، كلها طاهرة في الحياة، وأما فضلاتهم فهي نجسة جميع، الهرة وغيرها فضلات نجسة، فضلات الهرة أو البغل أو الحمار البول والعذرة نجسة، لكن هي نفسها طاهرة لو مسستها بيدك أو عرقة فهي طاهرة. أقرأ الشرح كلام شارح.
قوله باب صلاة التطوع على الحمار.
نعم.
قوله باب صلاة التطوع على الحمار، قال ابن رشيد مقصوده أنه لا يشترط في التطوع على الدابة أن تكون الدابة طاهرة الفضلات، بل الباب في المركوبات واحد بشرط أن لا يماس النجاسة. وقال ابن دقيق عيد يؤخذ من الحديث طهارة عرق الحمار، لأن ملابسته مع التحرج منه متعذر، لا سيما إذا طال الزمان في ركوبه واحتمل العرق.
نعم. ولأن النبي كان يركب الحمار ولم يعرف عنه أنه ويعرق مع طول المدة، ولم يعرف عنه أنه غسل ما أصابه من العرق. وفيه أن أنس صلى على حمار ووجهه من الجانب، يعني أشار القبلة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، فدل على أنه لا بأس بالتطوع ولا لغير القبلة. وهذا إنما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، ولم يفعله في البلد، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الراحلة في البلد، لأن البلد ما يمكنه أن يقف ويصل ينتهي من حاجته ويصلي في المسجد أو في البيت. والمسألة فيها خلاف، بعض العلماء يجيز هذا، لكن ظاهر السنة وظاهر الحديث أن التطوع عندما يكون في السفر على الدابة، أما في البلد فلا حاجة للتطوع على السيارة وعلى الدابة، لأن البلد قريب، وإذا ذهب الإنسان مسافة مشوار فإنه صلى على ما ينتهي ويستطيع أن يقف في أي مكان ويصلي. نعم.
باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلها. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمر بن محمد أن حفص بن عاصم قال سافر ابن عمر رضي الله عنهما فقال صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح في السفر، وقال الله جل ذكره لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
هذه الترجمة معقودة بأن في بيان حكم التطوع في السنن الرواتب القبلية والبعدية في الفريضة، فهل يصلي المسافر السنن الرواتب أو لا يصليها؟ معلوم أن السنن الرواتب 12 ركعة كما في حديث أم حبيبة من صلى 12 ركعة في يوم وليلة ومن حافظ على صلاة من الله له بكر في الجنة. 4 ركعات قبل الظهر في سلامين، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. هل المسافر يصلي هذه السنة الرواتب أو لا يصليها؟ الترجمة معطي لهذا. باب من لم يتطوع في الصلاة، باب من لم يتطوع في الصلاة دبر الصلاة، هذه السنة البعدية، وقبلها هذه السنة القبلية. باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلها، يعني من لم يصلي صلاة التطوع لا قبل الصلاة ولا بعدها. الترجمة ظاهر صحيح البخاري أنه اختار عدم الصلاة، وهذا هو الصواب، وهو الذي دلت عليه الحديث. ذكر المؤلف حديث ابن عمر قال سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال سافر ابن عمر رضي الله عنه فقال صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح في السفر. ايش معنى يسبح؟ يصلي صلاة السبحة وهي النافلة قبل الصلاة وبعدها. وقال الله جل ذكره لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني فاقتدوا بالرسول، الرسول أسوة عنه. فالرسول عز وجل لا يصلي السنة الراتبة، إذا سافر ما يصلي سنة الظهر قبلها ولا سنة الظهر بعدها ولا سنة المغرب ولا سنة العشاء إلا سنة الفجر مستثنى، والرسول صلى الله عليه وسلم هو أسوة. فابن عمر يقول صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يصلي الراتبة، راتبة الظهر لا قبلها ولا بعدها، ولا راتبة المغرب ولا راتبة العشاء، وهو أسوتنا. والله تعالى يقول لقد كان لكم رسول الله أسوة حسنة. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا
نعم من السنة، بس من السنة ترك السنة التي في الحضر، يعني من السنة ينبغي تغير، من السنة في السفر ترك السنة في الحضر التي في الحضر. نعم. إذا أتم الصلاة فلا بأس، إذا صليت مع أتمت الصلاة فلا بأس تتنفل. نعم، ما دام أتممت الصلاة، لأن الله يقول لو كنت منفلا لو كنت مسبحا لا أتممت الفريضة. لما قيل له ما تصلي النافلة قال لو كنت مسبحا يعني متنفل لا أتممت الفريضة، الله أسقط عني نصف الفريضة فكيف أتنفل؟ فإذا أتممت الفريضة صليت خلف الملك صار حكم المقيم لا بأس. وإذا ذهبت للحرم وتقصد تقيم أكثر من 4 أيام انتهت أحكام السفر من أول فريضة.